بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الإسلام. فهد بن سالم باهمام. ثنائية الدين والعقل. يظن البعض أن الدين يعارض العقل ويناقض المنهج العلمي، لأن الدين بنظره مصدر الأوهام والأساطير والتفكير الخرافي، في حين أن العلم والفلسفة هما طريقا الوصول إلى معرفة منظمة قد تصبح علما يقينيا ثابتا بتوفر شروط البحث والتفكير والتجربة. وهذا الاعتقاد عند التأمل يحتوي على بعض الصواب وبعض الخطأ. يظن البعض أن الدين مرة أخرى يعارض العقل ويناقض المنهج العلمي، لأن الدين بنظره مصدر الأوهام والأساطير والتفكير الخرافي، في حين أن العلم والفلسفة هما طريقا الوصول إلى معرفة منظمة قد تصبح علما يقينيا ثابتا بتوفر شروط البحث والتفكير والتجربة. وهذا الاعتقاد عند التأمل يحتوي على بعض الصواب وبعض الخطأ. فالصواب يتمثل في وجود عدة أديان تصادر العقل وتناقضه أحيانا، فمصادرها وكتبها تعج بالأساطير والمعتقدات الخرافية التي تخالف الكون والعلم. وأما الخطأ فيتمثل في إصدار حكم شامل على جميع الأديان بدون اعتبار للفروق النوعية الموجودة بينها فيما يخص مصدرها ومضامينها ومناهجها وأدلتها. والمطلع على القرآن الكريم المصدر الرئيس للإسلام يعلم يقينا أنه أعطى للعقل مكانة لا يجاريه فيها دين آخر. ولا يحتاج المطلع على القرآن دقة ملاحظة ليجد أنه يستحث العقل ويدعوه للتأمل والتفكير، حتى إنه كرر سؤال الاستنكار أفلا تعقلون أكثر من 13 مرة. ويظهر التوجيه القرآني لإعمال العقل في أمور كثيرة، منها يخاطب القرآن الإنسان ذي العقل المنفتح المتحرر، من كل أشكال الاستبداد والتكبر والخوف والجهل، فيدلل على وجوب الإيمان بالله بالأدلة العقلية، والبراهين المنطقية المتعددة، ومنها قوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. الطور الآية 35 والآية 36. يناقش أدلة المعارضين ويرفض المقولات التي لا تعتمد على دليل ولا برهان، كما قال: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، البقرة الآية 111. يذم من لا يعملون عقولهم ويصفهم بأنهم كمن لا حواس لهم، لأنهم لا يستفيدون مما يرونه ويسمعونه لاتخاذ القرارات والخيارات الصحيحة، كما قال: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الحج الآية 46. حذر من موانع التفكير التي تعرض للإنسان، فلم يكتفي القرآن بالحث على استخدام حواسنا وعقولنا واحترامها، بل نبهنا لمزالق العقول نظرا لكون الطبيعة الإنسانية تتجاذبها نوازع الخير والشر، مما يجعل الاستنتاجات عرضة للخطأ والزيغ عن الحق أحيانا رغبة أو رهبة أو انخداعا. يعتقد المسلم أنه لا يمكن أن يتعارض خلق الله مع دينه الذي شرعه للناس، فلماذا الخوف من السؤال وإعمال العقل إذن؟ يعتقد المسلم أنه لا يمكن أن يتعارض خلق الله مع دينه الذي شرعه للناس، فلماذا الخوف من السؤال وإعمال العقل؟ إذن عوائق التفكير السليم كما يوضحها القرآن: التقليد، ذلك أن الإرث العقدي والسلوكي وعادات التفكير السلبية قد تؤثر في أسلوب التعقل والتفكير تأثيرا كبيرا يصعب معه قبول الحق وترك الباطل، وربما توقف التفكير تماما بحجة أن هذا ما اعتدت أو ولدت عليه، كما يحكي لنا القرآن عن بعض من يظهر لهم الحق ويمنعهم التقليد عن اتباعه. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. البقرة الآية 170. العناد والكبر، ذلك أن العقل قد يظهر له الصواب فيمتنع عن قبوله والإذعان له ويرده حفاظا على مصلحته أو مكانته أو حسدا أو استنقاصا للمصدر الذي جاء منه. ذلك أن العقل قد يظهر له الصواب فيمتنع عن قبوله والإذعان له ويرده حفاظا على مصلحته أو مكانته أو حسدا أو استنقاصا للمصدر الذي جاء منه، كما قال الله في القرآن عن صنف من الناس: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يدعو القرآن الإنسان دائما لإعمال العقل والسؤال والنظر والتفكر والاعتبار في النفس والكون والخلق بلا اشتراطات مسبقة ولا قناعات مقيدة. الانقماس في الملذات، فالتقليد، العناد والكبر، والانقماس في الملذات. عوائق التفكير السليم كما ذكرنا، كما يوضحها القرآن: التقليد، العناد والكبر. ثالثا الانقماس في الملذات. فقد يعرف العقل الصواب ولكنه لا يملك الشجاعة لاختياره لأنه منغمس في لذاته. فيحكي لنا القرآن مثلا لرجل أوتي علما ومعرفة وكان حريا به أن يعمل بها ويطبقها في حياته، ولكنه انسلخ من تلك العلوم واتبع هواه ومصلحته العاجلة وما ذاك إلا لأنه انغمس في اللذات إلى الدرجة التي لم يعد فيها قادرا على اتخاذ القرار الصحيح. وذلك في قول الله تعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الأعراف الآية 175 والآية 176. فالقرآن يدعو الإنسان دائما وفي كل المجالات لإعمال العقل والسؤال والنظر والتفكر والاعتبار في النفس والكون والخلق بلا اشتراطات مسبقة ولا قناعات مقيدة. فإنما يخاف السؤال والتفكير من يخفي في نفسه ما يعارضهما. فأما الدين الحق فلا بد أن يكون من عند الله الذي خلق الإنسان وأودع فيه تلك الملكة العقلية، ولا يمكن أن يتعارض خلق الله مع دينه الذي شرعه للناس. فلماذا الخوف من السؤال وإعمال العقل إذن؟ فلماذا الخوف من السؤال وإعمال العقل إذن؟ ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الأعراف الآية 54، وأكرر فإنما يخاف السؤال والتفكير من يخفي في نفسه ما يعارضهما. فأما الدين الحق فلا بد أن يكون من عند الله الذي خلق الإنسان وأودع فيه تلك الملكة العقلية، ولا يمكن أن يتعارض خلق الله مع دينه الذي شرعه للناس. فلماذا الخوف من السؤال وإعمال العقل إذن؟ ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الأعراف الآية 54. والحمد لله رب العالمين. قرأه لكم الدكتور خالد بن إبراهيم بن عبد الله الدوسري من الدمام المملكة العربية السعودية، والحمد لله رب العالمين.